الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في يومنا هذا الموافق للسادس والعشرين من رجب لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 37. كتاب الحيض: الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وهو في الإصطلاح خروج الدم من رحم المرأة إذا بلغت، وقد اختلفوا في مبدئه، والذي بوب عليه البخاري ورجحه على مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. وذكر عن ابن عباس أن مبدأ الحيض على حواء حين نزلت من الجنة. وأما ما جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: إن الحيض أرسل على نساء بني إسرائيل، فلم عرض بينه وبين ما تقدم من أنه كتب على بنات بني آدم، واشتد على بنات بني إسرائيل لما يقع منهن من المخالفات الشرعية، فضربت عليهن الحيضة حتى انقطعن عن المساجد. والحيض نجس، فلا يجوز للرجل أن يأتي أهلا من بدء حيضها حتى تغتسل، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن يغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل، ومن أتى امرأته وهي حائض كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. واختلفوا هل تجب عليه الكفارة، فذهب كثير من السلف على تعين الكفارة، مستدلين بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، وفي بعضها بنصف دينار، وقد أعله العلماء. وأما ما جاء أن شعبة قد رواه، فالشعبة نفسه يقول: كنت مجنونا فصحيت، أي حين حدث بذلك الحديث. والصحيح أنه ليس عليه إلا التوبة إلى الله عز وجل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ومن ذهب إلى عدم الكفارة عطاء بن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد ابن أبي سليمان وأيوب السختياني سفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله تعالى أجمعين، وهو قول للشافعي. ومن جاء عنه وجوب الكفارة ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه. والدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: الأول دم الحيض، وهو دم طبيعي ليس له مرض. الثاني دم الاستحاضة، وهو دم يكون سببه مرض. الثالث دم النفاس، وسببه الولادة. باب مباشرة الحيض فوق الإزار، سمي مباشرة للصق البشرة بالبشرة. وأما فوق الإزار حتى لا يحصل عليه النجس. أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، قال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. دليل على طهارة المرأة الحائض، وإنما النجاسة في موطن الدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حدثني علي بن حجر السعدي، واللفظ له: أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه بن أسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت حجانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، أي في شدة حيضتها، ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك إربه، يعني نفسه وشهوته، ألا يقع في الأمر المحرم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وأخرجه البخاري. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يعني ليس واحدة فقط، بل جميع نسائه ربما ينالهن من ذلك. والحيض له أسماء نظمها بعضهم وأوصلها إلى 15 أسماء، وبعضهم جعلها 10: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست، وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. وقد أحسن الشاعر الذي يقول: وللحيض 10 أسماء وخمستها: حيض محيض محاض طمث إكبار طمص عراك فراك مع أدا ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض يخرج من قعر الرحم وهو دم نجس تليه الرائحة إلى السواد، بينما دم الاستحاضة يخرج من عرق يقال له العاذل وبعض النسخ العاذر، ودمه في الغالب يكون كغسيل اللحم وليس بنجس، ويجب عليها أن تصلي بخلاف الحيض يجب عليها أن تترك الصلاة والصوم، بينما الاستحاضة يجب عليها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم ويجوز لزوجها أن يباشرها. وإن عدمت المرأة الماء وطهرت من الحيض لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تتيمم، وحكمها حكم العادم، أو كانت مريضة حكمها حكم عدم المستطيع، وعلى هذا قول الجماهير. وخالف في هذا أبو حنيفة. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. وبالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر، من يأتي باسمه أحمد بن عمرو بن صرح المصري، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاوى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن قريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، أي بينها وبينه في مكان الحيض، وإلا فقد دعا أم سلمة أن تبات معه في الخميلة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، الخميلة والخميل بحذف الهاء هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل هي الأسود من الثياب فاده النووي، إذ حط فانسللت، يعني انسلت خفية خشية أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتي حتى لا تتنجس الثياب التي عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي أي حطي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، متفق عليه. وفيه جواز استخدام الماء المستعمل، وفيه أن المرأة ليست بنجسة إلا مكان الحيض ودم الحيض، وفيه أن الحائض لا يكره مجالستها ولا مضاجعتها ولا الاستمتاع بها بما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها على المائعات إلى غير ذلك. وأما حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، رجع أحمد ومحمول على الكراهة، وقال بعضهم بأنه منسوخ، وقال بعضهم محمول على حالة الانفراد. وأما إذا كان في حال الاجتماع فلا حرج، الصحيح عدم النجاسة في جميع الحالات إلا إذا تغير بنجاسة وقعت فيه. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة صورها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخو قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه وهي حائض فترجله وتفليه وتنشطه. سيأتي أحكام الاعتكاف في بابه. وبالسند المتصل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كان معتكفين، خرجه البخاري. وبالسند المتصل حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. فيه أن خروج بعض الجسم من المسجد ليس مخروجا. وبالسند المتصل وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني لي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. هذا دليل على أن الحيض لا تمنع من تعاطي شيء كانت تتعاطاه قبل الحيض حتى قراءة القرآن فالحيضة ليست في يدها ومس المصحف فالحيضة ليست في يدها. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زايد عن حجاج بن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقالت تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. هذا دليل على أنه قد شاع عندهم أن الحائض شأنها كذا وكذا فلا تدخل المسجد ولا تناول ولا تبات مع زوجها ولا. فعائشة تأتي بهذه الأحاديث للرد على هذه المقولات وهذه المشاعات. وأدركنا عند الناس من عنده من هذه الأشياء يعني من التحرجات ربما ما يجعل بعض النساء ما يجعلها تخض اللبن أو تأتي إلى بعض الشجر لنزع بعض الثمر أشياء يعتقدونها بالحائض. قال وحدثني زهير بن حرب أبو كامل اسمه ما اسمه يا جماعة محمد بن الفضل ما سيوافقونك فضيل بن الحسين ومحمد بن حاتم السمين كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة ما اسمه سلمان الأشجعي وعن سهل بن سعد ما اسمه سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. والترجيل مشط الشعر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض أي من في السقاء ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق العرق العظم يعني حوله شيء من اللحم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب ذكر غيره. وهذا دليل على طهارتها وعلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وعلى جواز الشرب من الإناء. إنما الإنسان قد يتقزز عن غير قريب كابن وزوجة وخادم ونحو ذلك. فبالسنة المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة الحاجب لها رؤية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن خرجه البخاري. وبالسند المتصل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني أبو محمد عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت يعني يطردوها مثل الحيوان تخرج خارج البيت وربما يجعلون لها بناء مستقلا هذا من تشددهم وتنطعهم. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض يعني هذا نجس فاعتزلوا النساء في المحيض يوضحه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا مكان الحيض، اعتزلوا الجماع إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء إلا النكاح، كل شيء من المؤاكلة والمجالسة والنوم والمازحة. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذه قاعدة عظيمة في مخالفة اليهود والنصارى، حتى علم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد ما يكون مخالفة لهم في العقائد والأفعال والعبادات، لقولهم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالتعبد من مخالفة اليهود والنصارى من أعظم ما يكون من العبادات الجليلات. بالبعد عن التشبه باليهود والنصارى تسلم من الشركيات، تسلم من البدع والخرافات، تسلم من الضلالات، فإنهم قوم قد ضلوا وغضب الله عليهم، وسبب ضلالهم وغضب الله عليهم المخالفات الشرعية. فإذا لابد من مخالفتهم، وما جاء من ديننا وكانوا يفعلونه فنحن نتابع ديننا لا نتابع اليهود والنصارى. وفي هذا الحديث أن على طالب العلم أن يكون متميزا عن المخالفين لدين رب العالمين. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزا عنهم، وإن قالوا جاء بدين جديد، وإن قالوا جاء بأمر جديد، وإن قالوا هذا كذا وكذا لا يبالي بهم. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، أرادوا مخالفة أكثر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما لسماعهما لا يجوز، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما ليقع لهم الأنس وما يقع عليهم الاضطراب والخوف، فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. هذا الحديث جعله شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أصلا في بيان ما يتعين على المسلم تجاه اليهود والنصارى، والحمد لله رب العالمين.